بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صديقي. دعونا في البداية نتعرف على ضيفنا الأول، الدكتور محمد حسن الشريف، كابتن طيار، أستاذ متعاون بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز. نال الدكتوراه في جامعة أم القرى، لديه إجازة في القراءات، هو خطيب مسجد التعاون بحي الصفا بجدة، له عدد كبير من الكتب والندوات والمحاضرات والأبحاث والمشاركات الإعلامية. دكتور، أنت ممن تعامل مع كتاب سير أعلام النبلاء واختصرته وهذبته، وعندما تنظر في سير السلف رحمهم الله، هل كنت مثل بعض الناس؟ وربما كنت، ربما كنت مثل بعضهم في وقت ما، وهو أنك لا تجد هذه القيم العظيمة في هذا العصر حتى ولله الحمد تبينت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. أهنئكم أولا بهذا الشهر العظيم، وأسأل الله أن يظل علينا بخير، وأشكركم على فكرة هذا البرنامج، فكرة جديدة في ظني، فيما أنا لست متابعا جيدا للإعلام، لكن في ظني والله أعلم. الأمر الثالث، سير أعلام النبلاء أنا أعده كنزا عظيما ذخره الأستاذ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لهذه الأمة بذكره أخبار العظماء والكبراء والنبلاء والإخوان من صح التعبير، وما جرى بينهم، والمشاعر والعواطف الدفاقة والفياضة. سير أعلام النبلاء كنز إلى الآن لم يكتشف في ظني، مع أني قرأت كثيرا جدا من كتب التراجم، وقرأت كتبا أرفع مستوى من حيث الناحية الأدبية من السير، لكن السير يبقى له أثره وبريقه الخاص، لأنه يتحدث عن مدة جليلة هي مدة الصدر الأول ومن بعدهم. ففي الحقيقة نعم، هناك مشاعر رائعة وفياضة وقيم رائعة وجليلة كما ذكرت في هذا الكتاب الجليل. نعم.
من هو الصديق الذي ستختاره لنا اليوم حتى نسجله؟
كابتن بدر العليان.
علاقتكما هوائية ولا أرضية كانت؟
أستطيع أن أقول أنها هكذا وهكذا. نعم.
كابتن بدر أحمد العليان من أهالي القصيم، حصل على شهادة الطيران من الولايات المتحدة، عمل في الخطوط السعودية وعمل مفتشا، كان مديرا للتدريب والأسطول، هو مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمرة ومركز جدة للتبادل الثقافي.
بدون شك هو أعز الأصدقاء، وأنا أعتبر هذه نعمة من الله عز وجل عليه. بداية الصداقة كانت في بداية مشوار الدراسة للطيران، كانت في جدة في عام 1401. جمعنا الله عز وجل في فصل واحد، وكان هناك تقريبا 7 أو 8 فصول، يعني بعد اختبارات مكررة يتم تصفية الطيارين حتى يكونوا متجانسين نوعا ما بنتائجهم. فالفصل الأول للدراسة يعني كانت هناك اختبارات وكان هناك تصنيف، لكن لم نكن في فصل واحد. لكن في المرحلة الثانية جمعنا الله سبحانه وتعالى في فصل واحد، وكانت هناك يعني بداية الصداقة والعلاقة.
متى أستطيع أيضا أنا أن أقول أنك عرفته وشعرت بأنه فعلا من الأعز الأصدقاء؟
هو العلاقة بدأت سنة 1400 في المعهد، معهد الطيران،
منذ أكثر من 30 عام.
أي نعم، في معهد الطيران السنة الثانية. السنة الأولى للأسف كان هو في فصل وأنا كنت في فصل آخر، فاجتمعنا في فصل واحد في سنة 1401، ومنذ ذلك الوقت أستطيع أن أقول أننا في علاقة جليلة ومتميزة. وزاد هذا الأمر حسنا وبهاء أن العلاقة كانت لله وفي الله ومع الله سبحانه وتعالى. التزام الطريق وفهم الإسلام والوعي بمقتضيات هذا الفهم كان منذ تلك اللحظة بفضل الله تعالى، وهذا زاد العلاقة عمقا ودفئا وجودة.
حقيقة يمكن بعد عدة أيام أو ثلاث أو شهور يعني قليلة
شعرت
يعني شعرت أن أنا أحب أسميها الشيخ محمد موسى، شعرت أنه فيه تميز عن الآخرين، فيه عفوية، فيه صدق في التعامل، يختلف عن بقية الأصدقاء حياة الآخرين الذين كنا في دفعة واحدة، وهذا أعطاني نوع من الاهتمام والتمسك بهذه النوعيات من الأصدقاء.
علاقات العمل أحيانا يا دكتور ربما تكون مبنية على العمل، فإذا انقضى العمل انقضت العلاقة، هل تعتقد أن هذه العلاقة بينكما مبنية على العمل فقط؟
لا أبدا، لأن كانت علاقة خاصة، بمعنى أن كان نظام الخطوط أننا نذهب إلى الخارج ويكون كل اثنين في غرفة واحدة، فقد اخترته في بداية الأمر، ولا أكتمك، السبب هو أن للأسف الشديد كان أكثر طلاب الدفعة بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، بعيدين عن الخط الصحيح، فوجدته أقرب الطلاب إلى قلبي وعقلي، فلما فتحت بالأمر لم يتردد جزاه الله خيرا وقبل، على أن في البيات معي مشقة.
شخير؟
لا بالعكس، لا لا لا، لكن يعني نومي ثقيل، ووجدته أيضا هو نومه ثقيل، فاجتمعنا معا، فكان الأصدقاء يتعجبون من نومنا معا ومن ثقل نومنا معا، لكن من ذلك الوقت طبعا احتجنا أن ننام معا كثيرا في غرفة واحدة، تجمعنا غرفة واحدة، هذا أدى إلى تعميق العلاقة وتوثيقها، وأدى إلى فهم بعضنا بعضا على شكل أجود وأقوى، ومعرفة مسارب النفس وكيف التصرف، لأن طبعا كل اثنين يجتمعان معا في غرفة لمدة شهور أو أسابيع في مناسبة أو في بلد، وشهور في أمريكا، فلا بد أن تظهر من خبايا النفس الشيء الكثير.
لا، علاقة أكبر من العمل، هي علاقة خرجت عن نطاق العمل وأصبحت علاقة خاصة، وجوار وصحبة، وتقدر تسميها يعني أكبر وأشمل من ضيق الوصف الذي هو يعني العمل.
طرتما مع بعض؟
ما لا أتذكر، لا أتذكر، لم يكن هذا، لأن في البداية كان التمرين فرديا بين المدرس والطالب، فكان له مدرسه وكان له مدرسي يختلف عنه، فلم أتذكر أني، لا أتذكر أني طرنا معا.
حصل طرنا سوا مرتان، وأذكر كانت رحلة ذهبنا فيها إلى سراييفو، وكنا حقيقة هي رحلة خاصة اللي كان عليها ضيوف خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله، فكان يعني حقيقة جمعنا بين العمل والصحبة في تلك الرحلة.
خلي أتحدث عنك أولا ثم أعود للكابتن بدر. أثناء الطيران ربما تستمر الرحلات أحيانا أكثر من 10 ساعات، هذا الوقت كيف يقضيه الكابتن؟
هو الطيران والسماء والليل والنجوم تبعث في نفسك مشاعر عجيبة متضاربة، بعض الأحيان مشاعر رهبة، خوف، الإجلال، الإشفاق من المعاصي والذنوب، طبعا أنت بين السماء والأرض معلق، قضية الكواكب والنجوم، قضية المجرات، هذه قضية تدهشني دوما لأن فيها أرقاما كما يقولون فلكية، فهذه تبعث النفس أعظم أنواع الرهبة والإجلال لله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الأحيان قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، فرصة لأن في ذلك المكان لم يكن يقرأ القرآن إلا الملائكة والجن، أليس كذلك؟ من يقرأ القرآن في ذلك المكان بين السماء والأرض؟ فجاءت فرصة البشر الآن أنهم معلقون بين السماء والأرض ويقرؤون القرآن، يعني هذا من أمر العجيب الذي جابت علينا به الإرادة الإلهية ثم حضرت هذا العصر، وهكذا تنقضي الساعات.
والله في الغالب يعني أثناء العمل نركز على العمل. أي نعم. أما الحديث الجانبي يعني عادة نتكلم لكن لا نجعله يعني يشغلنا عن مهامنا كطيارين، لأن هناك الطيران يحتاج إلى تركيز وجدية وانضباط.
العلاقة بين الأخوين في حالات معينة ربما يكون خطها صحيحا ومسارها خلينا نقول طبيعي، لكن إذا جاء الغضب، إذا جاء الضيق، إذا جاء الحزن، المواقف اللي يسميها الناس التي تظهر معدن الرجال، كيف وجدت الكابتن بدر؟
هو بفضل الله تعالى أني وهو بطيئة الغضب، وهذه نعمة
جميل.
فلا أذكر أني غضبت منه يوما أو أنه غضب مني يوما غضبا مفرطا، أو تبدر مني مواقف بعض الأحيان وربما ينزعج هو من بعض المواقف، لكنها كانت قليلة ومعدودة. أما الغضب بمعناه فهو أزعم أنه بطيء الغضب وأني كذلك، فما احتجنا إلى أن نتقاطع أو أن نتدابر أو أن نتهاجر أبدا طوال المدة الحمد لله
أبدا. هو بطبعه يعني عفوي بسيط ومتواضع، فليس هناك حية أي حواجز أو تكلف.
في كلفة بينكما؟
لا بالنسبة إلي أبدا. فالعرب تقول رب أخ لك لم تلده أمك، وأنا أظن والله أعلم أنه هو الأخ بدر، يعني هو أقرب إلي من أخي، وهو يفهمني وأفهمه على وجه كبير ومتميز، ويمكن بسبب طول العلاقة وعمق هذه العلاقة، وأيضا يذكر بعضنا بعضا تذكير النصح في الله، الأمر معروف أنه منكر في بعض القضايا، الحب في الله. طبعا هذه أمور ما أدري ماذا أقول لكنها تكاد تكون معدومة اليوم، قضايا الحب في الله والتآخي والنصح والنظر إلى الأخ على أنه مرآتك وأنك مرآته، هذه قضايا رائعة ومهمة يندر وجودها في الناس اليوم. الناس تتعامل مع بعض بحساسية اليوم، ويقدموا رجلا وإخرون أخرى عند الحديث وعند الكلام. أنا لم يكن بيني وبينه هذا قط، الأمر بيني وبينه مفتوح، فأخاطبه بما أشاء وفاتحه بما أشاء مباشرة بدون تمهيد وبدون نظر لعواقب الكلام أيضا، لأني فيما أحسبه الله حسيبه، وأنه هو أيضا الشيء نفسه لا يلتفت لعواقب الكلام قدر التفاته لما أريد أن أصله له. فهذا أيضا شيء جيد.
أنا كما أسلفت يعني أنه الشيخ يعني ليس بيننا تكلف، لما نكون هناك يعني جلسات خاصة يعني أقول له أبو علي لكن أمام الناس أحب أن أنادي بالشيخ.
ما سبق اتصلت به ولم يرد مثل ما يقولون طنشك وغضبت منه؟
لا 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 هذا غير موجود إطلاقا أبدا.
ربما لا يرد فتلتمس له العذر،
هذا من المؤكد. هذا طيار إما يكون نائما بعد رحلة، نائما قبل الرحلة، آتيا من عمل
أو في رحلة
أو في رحلة.
جوالاتكم تشتغل في الطيارة؟
لا
لا تشتغل. يمكن جوالاتكم غير؟
لا لا ما تشتغل.
وفعلا ما يمكن التواصل معك أثناء الرحلة إلا عن طريق البرج أو ما تسمى كنت غرفة التحكم في المطار،
برج المراقبة. برج المراقبة هو الذي يتصل بك. نعم لكن لو الشركة احتاجت أن تتصل بك لها طريقتها تتصل
ممكن
بك.
التصل
طبعا لهم طريقتهم. نعم هناك جهاز في الطائرة يسمح بالاتصال بالشركة في أي مكان تكون فيه.
أبدا أنا أعرف أن الشيخ يعني لن يتأخر حتى دقيقة في الرد على التليفونات التي تأتي مني، لكن إن ما رد ففي الغالب لانشغاله وازدحام جدوله كالمعتاد، إما طائر وإما في مهام أخرى.
هل تكتفي بالهاتف في المناسبات الاتصال الرسائل أم لا بد من اللقاء؟
مناسبات كما يقولون 99% لا بد من اللقاء.
ما شاء الله.
أين ما هناك إضافة للهاتف، إضافة للتهنئة، إضافة لكذا. يعني إلى اليوم فضل الله تعالى نحن في رمضان نجاور معا في الحرم، وهذا يعني مدة طويلة فضل الله تعالى، هو الذي بقي من الخلان والأصحاب القدامى الذي ما زال يجاور معي في الحرم كل سنة كل عام يعني.
ما شاء الله.
نعم وأيضا في غرفة نفسها.
ما شاء الله.
نعم نعيد الذكريات 30 عاما مرت ومضت، فمثل هذا لا يمكن أن
صح.
صحيح.
أنت معه في المناسبة أصلاً.
صحيح.
إذا جاء العيد أنت معه، إذا جاء رمضان فأنت معه، يعني ما تحتاج أنك تراسله في مناسبات.
نحن جيران في نفس الحي، فبطبيعة الحال ملتقين في معظم الأوقات، بالذات في المناسبات. فنحن عادة سنوية نطلع وياه إلى مكة في العشر الأخير، فدائما مع بعض، فبالتالي العيد نحن مع بعض وفي المسجد مع بعض.
الجيرة هل اخترتموها أنتما مع بعض ولا جاءت هكذا؟
لا، اخترناها مع بعض،
شريتوا مع بعض.
أي نعم، هو حقيقة الشيخ الله يجزاه خير عندما اشترى الأرض التي يسكن فيها الآن اتصل علي مباشرة قال لي الحق خذ أرض جنبي. قلت الآن أنا ذاهب وأشتري الأرض. ففي واحد من الأخوان يعني الله يجزاه خير، زميلنا كذلك طيار، سبقني وأخذ الأرض التي جنبه، يعني فكنت أحيانا أراوده عن نفسه يعني ها
تبيع
فيسر الله الأرض التي بعده مباشرة. فبيني وبينه فقط أرض واحدة أو سكن.
هل في مناسبة راسخة في ذهنك تذكرها ولها أثر كبير جمعتكما؟
هو اللقاء الأول كان مؤثرا، وكنا شبابا في بدايات الطلب الأول، عقب يعني كنت 19 عاما سنتقول أقل بشهور، فكنا في رحلة إلى البحر فدعوته فجاء معنا، فلما يبدو أن أكل شيئا أو تعب فمرض شيئا ما أو تعب شيئا ما من التعب فتمدد، فجاء الناس الذين كانوا معي، كنا أكثر من 10، كلهم يطمئن على صحته سلامات، وكانوا يرونه لأول مرة، فهذا ترك في نفسه أعظم الانطباعات. قال لي يا أخي هؤلاء إخوانك هؤلاء كيف، وأصحابك هؤلاء يعني عاملوني معاملة عجيبة وكأني واحد من أهلهم، ولأول مرة يرونني وأحاطوا بي وبثوا في نفسي أعظم مشاعر الأخوة والسؤال وأبدوا لي من العواطف الشيء الكثير، قالوا أنا أول مرة أراهم. فكان هذا مؤثرا في نفسه للغاية، وكان باعثا له أيضا سبحان الله، حتى هو الأخ أنا لا أعرفه إلا مستقيما إن شاء الله تعالى، لكن باعث الأكبر له على الالتزام وهذا الموقف، أنه رأى شبابا لا يعرفهم أحاطوا به وأحاطوا به بحب وعطف وإشفاق، فأثر في نفسي هذا الموقف. وهذه مناسبة أنا أقولها، الإنسان كيف لما يهتم بالآخر، فربما يكون هذا الاهتمام القلبي والعاطفي أعظم بكثير جدا من مئات الخطب والمحاضرات التي تحث على هذا الأمر بدون تطبيق في واقع الناس.
والله لا أذكر، لكن المناسبات كثيرة وقد تكون يعني هو مواقفه دائما من كثرها يعني الطيبة معي أنا شخصيا ومع الناس ومع الزملاء الآخرين حقيقة، يعني لا يتوانى في لحظة أن يقدم لك الخير عندما يجد، فيرفع دائما السماعة أو التلفون أو الرسالة فيبشرني بالأخبار الطيبة، ينصحني بالأعمال التي عائدة في الآخرة يعني عند الله عز وجل كبير أن نساهم بها، فدائما يبادرنا بالخير.
أنت كتبت عن يعني ما مجموعة من القضايا التربوية، ولا بد أن تشير إلى أثر الجماعات، التجمع، الأخوة، الأخلاء، أثرها في التربية الإيمانية، هل تجد هذا أيضا في علاقتكما؟
نعم وبقوة. يعني قلت لك إن كان سبب التزامي هو المباشر هو هذا التجمع الأولي وهذا الجذب الإيماني، أستطيع أن أقول هو جاء من بيئة كما جئت أنا من بيئة نفسها، بيئة فيها الأنانية وفيها الأثرة وفيها حب النفس وفيها، فلما فوجئ بهذا الإيثار وهذه السماحة وهذه العواطف وهذه المشاعر تأثر جدا، وهذا من أهم ما يجذب الأخ إلى أخيه، أن يشعر أنه فعلا له مكانة في قلب أخيه، أنه يسأل عنه فعلا، أنه ليس تجمعهما المصالح فقط إنما المبادئ والمصالح، لا بأس، لكن قبل أن يكون المبادئ أن يجمع بين الأخوين المبادئ قبل المصالح. نعم.
لا شك طبعا الشيخ أنا أعتبره مرجع في وأستشير في كثير من الأمور الشرعية، أخذ رأيه قبل الإقدام على أي عمل أو مشروع، فهو حية كثيرة للطلاع على صلة بكثير من المشاريع الخيرية، فحية أجد منه الدعم والتوجيه في الغالب.
هل ندمت على شيء بينكما؟
إطلاقا إن ندمت على شيء فأني يمكن أني لم أعمق العلاقة أكثر ولم أتصل به أكثر في بدايات الأمر، لكن أبدا ما حصل موقف إن ندمت قلت ليتني لم أعرفه أو إطلاقا إطلاقا أبدا. سبحان الله،
أبدا لم يحصل.
صوت الأخ لأخيه له أثر في النفس إذا سمعه بعد غياب؟
لا شك، لا شك، هو مشكلتنا أننا افترقنا وتفرقت بنا الحياة، فلا يرى بعضنا بعضا ربما لأسابيع، مع أن بيته بجوار بيتي، يفصل بين بيت واحد فقط
إن شاء الله.
أي نعم، ونصلي في مسجد واحد وفي مكان واحد. أنا يعني العلاقة فعلا متميزة، ربما لا تجدها اليوم في كثير من العلاقات الأخوية. بدأنا بهذه الصورة وما زلنا إلى اليوم على هذا الأمر وهذه الشاكلة، لكن يفرق بين العمل، بعض الأحيان يغيب بعضنا بعض ربما أسبوعين ثلاثة شهر، فلا شك أن يشتاق الأخ إلى أخيه.
وطبيعة علاقتنا يعني ما نغيب عن بعض كثير، لكن يعني في الغالب عندما أسمع صوته حتى ولو بعد فترة بسيطة يعني أشعر بارتياح، وأتمنى أن أكون يعني معه دائما، لكن انشغالاتنا وانشغالاته يعني قد تحول بين
العلم الشرعي. هل يمكن أن نقول أنه يؤثر في العلاقة؟ هل الدكتور محمد مع صديقه كابتن بدر ممكن يجتمعان على طلب العلم، يتناقشان في قضية شرعية، يبحثان قضية شرعية، ويكون هذا سبب لرفع العلاقة وزيادتها؟
في بدايات الطلب كما يقال، بدايات العمر في صدر الشباب في زمن الفتوة والرواء كما يقولون، فكان هذا موجودا لا شك. كنا نجتمع كثيرا على قراءة كتاب، على تدارس، على نظر في قضايا شرعية، قضايا مجتمعية، قضايا إيمانية دعوية، هذا كان كثيرا. وظللنا تقريبا حوالي 10 سنوات على هذا الشكل. ثم تفرقت بنا الحياة، هذه مشكلة.
في السابق حقيقة يعني أنا أعتبر الشيخ هو مربي وصاحب وشيخ وصفات كثيرة حقيقة، بإضافة أنه هو إمام وخطيب، فبطبيعة الحال يعني في السابق كان له بشكل دوري دروس ولقاءات تجمعنا نحن جميعا من الطيارين وغير الطيارين، فكنت أستفيد حقيقة من هذه الدروس، وحقيقة يعني هذبت في كثير من الصفات والمعاني، ورسخت في معاني يعني كثيرة وكنا نفتقدها، ولولا فضل الله عز وجل ثم الشيخ وتوجيهاته ودروسه ودأبه الدائم على يعني هذه الدروس الطيبة، يمكن كان الحال يختلف.
الحياة الخاصة مفتوحة بينكما؟
إلى أبعد مدى.
إلى أبعد.
نعم. وهذا في ظني لابد أن يكون، أن الإنسان لابد له من صديق يبثه أشواقه، يبثه مشاعره وعواطفه، يضايقه أمور في هذه الحياة، فيجد من يشتكي إليه ويكلمه ويناجيه.
نعم، في تقريبا في كل شيء. يعني ليس هناك بيننا حاجز أو تكلف البت، يعني أتبسط معه إلى أبعد حد، وهو كذلك.
إذا استنصحته كيف ترى رأيه إذا استنصحك؟
أما إذا استنصحني فاسأله، وإذا استنصحته فأجد منه يعني أجد منه رأيا جيدا في أغلب الأحوال. أغلب الأحوال. هو طبيعته هو رجل عاقل في طبيعته، وجمع بين نجد والحجاز بالمناسبة. فأبوه ولد في مكة، وهو من عائلات النجدية المعروفة طبعا. لا فهو من أكبر ميزاته العقل والرزانة والهدوء، فهذا يكسب رأيه طعما خاصا كما يقال، ولونا خاصا من الجودة. نعم.
وين الجمع صار؟ وين الجمع اللي هنا؟
لا لا، في الحقيقة هو التنوع هذا مطلوب ومهم في تلاقي الحضارات كما يقولون، أو تلاقي
المشرق والمغرب.
أي هذا مهم حقيقة، مهم، لأن هؤلاء لهم صفات وخصائص معروفة، وأولئك لهم صفات وخصائص معروفة. الأخ بحكم الأصول وحكم البيئة والنشأة جمع بين الاثنين، فكان لنظرته الحياة والحديث معه كان له لونه خاص وطعمه خاص حقيقة.
لا شك أنا كما ذكرت يعني الشيخ أعتبره مرجع في كثير من الأمور، وفي الغالب يعني أقدر أقول لك 99% أستشيره في الأمور التي أقدم عليها.
مواقف طريفة تذكرها بينكما؟
والله هو مواقف كثيرة، لكن أذكر أن مرة كنا في أمريكا في الدراسة، وكنا نعيشان وياه في غرفة واحدة، فجمعتنا الدراسة مع بعض الإخوان من عدة دول، من البحرين ومن الأمارات، من ليبيا. فكان أحد الإخوان من البحرين، وطبعا كان في بداية المعرفة بيننا وبينه. فأتى يوم إلى الغرفة، كنت أنا والشيخ جالسين، فبلهجة أهل البحرين قال: يا الربع، يعني بلهجتهم قال: ظل عندكم باري صدعا ما لي واتي. قام الشيخ محمد قال: يا أبو فلان يا أخي تكلم عربي، إيش حكايتك؟ قال: يا جماعة أنا بتكلم عربي، هذا عربي وش
باري؟
إيه لا، يقول: بالله عندكم باليس أضع مالي واتي. هو يقصد إيش
باليس؟
إيه
أنا حاول أحلها.
إيه نعم،
بالله عندكم هاي سهلة، باليس.
إيه
أيوة،
باليس اللي هو آخرينها من الكلمة الإنجليزية اللي هي بوليش، حقت أكرمك الله مالي يواتي، اللي أكرمك الله للجزم
الحذاء.
الحذاء. فهو بيقول أنا أحتاج البولش اللي هي
منظف الجزم،
منظف الجزم هذا الأسود. اللون الأسود أو اللميع،
مال الجواتي يعني مال الأحذاء.
أي نعم. فالشيخ صار يضحك وأنا أضحك، فقلنا نحن ننصحك نصيحة لوجه الله، يعني تأتي عندنا في الحجاز في مكة تحديدا 3 أشهر حتى تنضبط يعني اللهجة عندك حتى نتفاهم. فنعجز أحيانا حقيقة عن التفاهم معه باللغة العربية، نقول له كلمنا بالإنجليزي وقلنا له وش تبغى. يعني حيرتنا يا
مشاغل الحياة، صعوبة التعقيد الذي مرت به الآن، هل أثرت على علاقتكما؟
ولا شك أنه حصل نوع من التخفف في العلاقة بسبب هذا الافتراق الدائم بيننا، لكن كما قلت جمع الحي وجمع المسجد بيننا عوض شيئا كثيرا.
هذه إجابة كل ضيوفي يا شيخ.
نعم،
أنه مشاغل الحياة أثرت. ماذا تقول للناس الآن مع مشاغل الحياة حتى تبقى هالإلفة والمودة والأخوة، وش تنصحهم فيه؟
هو هذا إشكال ضخم في الحقيقة، أن هناك دوامة تجر الإنسان بالكاد يلتفت معها إلى أهله وأولاده. فإن كان صاحب هدف في الحياة فاجتمع له أمران: الأهل والأولاد والهدف الذي يريد. فإن كان مثقفا اجتمع له 3 أمور أيضا: القراءة والبحث والنظر وكذا. فإن كان ذا عمل يكلفه الكثير من الوقت والجهد اجتمعت له 4 أمور من المشاغل، وهكذا وهكذا. فهذا كله يزيد في عمق الشرخ الموجود في المجتمع. لذلك لا تعجب عندما تسأل في محيط العائلة فيقول لك إن فلان ما رأيته من سنوات، وفلان بيني وبينه فقط الاتصال، ويكون ابن عمك ويكون ابن خالتك ويكون قريبا لك ويكون في النهاية لا تستطيع الاتصال به. وهذه مشكلة موجودة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم، اليوم الرحم بالكاد توصل، وبعض الحين توصل بالهاتف وبالرسائل يعني، وهذه مشكلة نعاني منها في مجتمعنا، وأي مشكلة هي حتى تلتفت إلى أصدقائك وأحبابك وإخوانك وخلانك، وأنت مقصر أيضا في قضية الأهل، فمشاعر تعتمل في داخلك وتحدث نوعا من اللوم الدائم، صح التعبير، دائما تلوم نفسك دائما كذا، لماذا لم أصنع كذا، لماذا لم أزر فلانا، لماذا لم أزر علانا، جاء العيد وذهب العيد لكن يبدو أنه في هذه الدوامة لن نستطيع الانفكاك منها، لكن إنسان يسدد ويقارب حتى لا يجلد ذاته كثيرا ويحدث نوع من الاكتئاب في داخله، يسدد ويقارب، من لا يغضبهم الاتصال الهاتفي فقط يحاول أن يتصل بهم خلال الاتصال الهاتفي، من يغضبه الاتصال الهاتفي فقط ويريدك أن تحضر إليه حاول، يعني سدد وقارب لأن الوضع صعب.
هو يعني الشيخ مشاغله كثير، أنا كذلك عندي مشاغل، ليست بزحمة الجدول اللي عند الشيخ، فأحيانا يعني قد لا نلتقي لمدة شهر تقريبا، مع أن نسكن بجوار بعض، ويكون السبب عدم الالتقاء هو يكون في سفرات وأنا في سفرات، الوقت الذي أكون أنا فيه في جدة هو لا يكون في جدة، لكن الآن مع التقنية والهذا ليس هناك يعني غياب، إما بالإيميل إما بالجوال إلى آخره.
صفات الكابتن بدر التي تتمنى أن تراها في بقية إخوانك وأصحابك وأصدقائك؟
أتمنى أن أراها فيه ربما أيضا.
طيب.
أي نعم. اللطف حقيقة هذا يعني من أبرز الصفات، اللين، لين بين يدي إخوانكم، هو رجل لين في طبعه لين، وهذا أمر ملموس فيه، كل الناس تعرفه عنه، اللين واللطف، الهدوء،
المؤمن هين اللين،
أي نعم، الهدوء، عنده هدوء ولين ولطف، بشاشة.
اللين إيش هو لو أردت أن تصفه لي فيه؟ المقصود باللين أن تكون متواضع ولا أن تكون لا ترد أحدا؟
لا يعني هو عكس الشدة، بمعنى أنه أيوة عكس الشدة والجفاء يعني ربما، أيوة اللين والهدوء ودماثة الخلق أيضا شيء واضح ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيه، ومتصور كل الناس تعرف عنه هذا، ليس رأيي فقط أنا. الحزن بعض الأحيان يعني يحزن في مواطن مهمة، ربما لأنه مختبر ومفتش وكلمته هي النهائية بعد أمر الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى حزن وحزن مهم في شخصيته أيضا، وهذا صعب أن يجمع الإنسان بين اللين والحزن، بطبيعة الإنسان اللين، بطبيعته الإنسان اللين البشوش حسن الملقى، أنه ربما لا يستطيع أن يكون حازما في مواطن، فهو جمع بينهما بسبب العمل، دربنا على هذا أصلا في العمل، أن تكون حازما هذا أمر لا بد منه، فبعد أكثر للأسف أكثر من يشتغل في هذا العمل يجمع بين الحزم والقسوة والشدة وربما بعض الأحيان سوء الخلق، لكن هو يجمع مع حزنه لينا وحسن خلق وتواضع وتواضعا جيد.
حقيقة الصفات الموجودة عند الشيخ كثيرة، يعني تقدر تقول عليه الشيخ الإمام، الخطيب، المربي، عالم، فقيه، مؤرخ، مؤلف، يعني لا تخوض علم إلا ولديه مرجعية قوية عند الشيخ، وأنا أعتبر الشيخ يعني من الأناس المتميزين الذي جمع علوم كثير وصفات حميدة في شخصية واحدة، وهذا حقيقة نادر، وأنا يعني قد أكون يعني مدحي فيه مجروح، لكن هذا ما عرف عن الشيخ، أنه رجل جمع كثير من الصفات، فهو رجل يعني فاضل، مربي، عالم، مع انشغالات يعني العائلية والدنيوية، لكن عنده أولويات رتبها فنجح. أي نعم. وأنا أتمنى حقيقة من يعني الجميع وبالذات طلاب العلم أن يقتدوا بالشيخ، فهو صاحب همة عالية ندر يعني يندر أن تجدها في أشخاص مثله في هذا اليوم. هناك أناس كثير عندهم همة عالية، لكن قد ينجح في مجال واحد وقد يخفق في مجالات أخرى، وقد يكون له تميز وتخصص في شيء معين. لكن الشيخ يعني ما شاء الله ما تأتيه في علم إلا وعنده خلفية.
هل احتجت أن تدافع عنه في أماكن معينة؟
نعم، هو بسبب كونه مفتشا ومختبرا، المفتش عندنا والمختبر دائما ملوم، دائما تنظر إليه بضيق، لأنه يعني بيده سيف، سيف النجاح والعزل أو النجاح والرسوب، فهذه قضية حساسة ومهمة. ويتهمه للأسف بعض الناس، كانوا يتهمونه من الطيارين ومن المحيط بأنه شديد نوعا ما، بأنه غليظ عليهم، بأنه، فأنا فيما أعرفه عنه طبيعة الحال وفيما أعرفه عنه أيضا في العمل، وقد شاركته في جوانب من العمل أيضا، أنه يخشى الله سبحانه وتعالى في العمل، أحسبه كذلك والله حسيبه، أنه أيضا يقيم الحق ولا يتفت إلى ما سواه. للأسف نفوس الناس اليوم لا تحتمل هذا، يعني الحق بعض الأحيان يكون فجا على نفوس الناس فلا يحتملونه أو لا يريدونه، فيرون من يقوم بالحق يرونه ثقيلا ويظلون يوجهون إليه سهام اللوم. هو من هذا الباب أنا متأكد، وكنت أصارحه في بعض الأحيان، كان يأتوني الشباب، كانوا يأتونني بمواقف له، مثلا يقول فعل كذا وكذا، فأتيه يقول فعلت كذا وكذا، كما قلت لك الصراحة عنوان بيننا، فيقول لي فعلت كذا من أجل كذا، فعلت كذا من أجل كذا، فعلت كذا من أجل كذا، فلا أذكر أني يوما وجدت سبيلا إلى لومه. وهذا من فضل الله عليه، لأن العمل عمله صعب، فيه كما يقولون قطع الأرزاق، وإن كان قطع الأرزاق بيد الخلاق سبحانه وتعالى، لكن أنا أقصد الأسباب الدنيوية، عمله صعب وكلمته نهائية ومؤثرة، حتى على الشركات كلمته نهائية، وليس فقط على الأفراد، الآن كونه مفتش شركات، مفتش طيارين ومختبر طيارين، ووضعه حساس جدا. فهو ومن الشخصيات هذه أمثاله يعمدون عمدا إلى عدم البشاشة، عدم التواضع، عدم اللين، حتى لا يتأثر في علاقاته مع الآخرين، أما هو يجمع بين ذلك على وجه جيد.
نعم، حصل حقيقة في الغالب في العمل في الطيران، فهو يعني كثير الانشغالات كما تعرف، يعني هو حضر، كان يحفظ القرآن في بداية مشوار للطيران في عام 1401، كان القرآن لا ينزل عن يده في الطائرة، في المطعم، في السيارة، يعني حتى أحيانا يعني يوظف من معه بطريقة ذكية حتى يستفيد من الوقت، فيقول أنت تسوق وهو يقرأ، وإذا كان هو مضطر يسوق السيارة فهو يسوق السيارة ويقول لك يلا افتح المصحف وأنا أراجع معي، فهو لا يضيع وقت أبدا، يستغل كل دقيقة من وقته. وأنا أعتقد أنه المهام والانشغالات التي يقوم بها في اليوم 24 ساعة لا يستطيع يعني أحد أن يوظفها في 24 ساعة، يحتاج يمكن 48 ساعة حتى يوظفها. الشيخ يعني كان دائما بعض الزملاء يعني يتهمون أنه لا يهتم بالجدول الطيران، وذلك بسبب انشغالاته. هو حقيقة كان الذي يعمله أنه نحن نسميه تريد، يعني يبدل رحلة برحلة ويطير ساعاته المقررة عليه. وأنا حقيقة طلعت على يعني أوراق رسمية وتثبت أنه فعلا كان يعوض ساعات الطيران، وما كان يشيل رحلة أو يبدل رحلة إلا لاحتياجه الشديد لقيام بعمل خارجي، طبعا خارج عن هذا، إما بمحاضرة أو درس أو إلى آخره.
إذا اعتذر إليك عن أمر طلبته منه، هل يأتيك شيء، يخالجك شيء في خاطرك؟
لا شك أنا بشر، يعني حصل منه هذا أكثر من مرة، ربما لمته في داخلي لكني لم أوجه إليه لوم قط، ثم عذرته بعد ذلك، لأن البشر من طبيعتهم أنهم يتأثرون في المواقف، لكنها الحمد لله كانت قليلة أو نادرة، يعني تقول على إذا كان قيست بمدة طويلة،
صحيح
31 سنة الآن، فهي أمر نادر لكن وقع. ومن طبيعتي أيضا أني أحاول أن أجد عذر الآخرين، فما نمته قط فضل الله تعالى أو فيما أذكر.
يندر أن يعتذر الشيخ عن شيء، وإن اعتذر فأنا أعذره.
يندر
يا يندر.
من أشدكم حبا للآخر؟
سؤال صعب. أرى أني أحبه في الله سبحانه وتعالى، وأحب لقاءه وأحب الجلوس إليه والسماع منه.
ما أعرف أنا حقيقة من أشد أن أحب الآخر، ف أنا أزعم أنني أحبه، لكن قد يكون هو أشد حبا مني له.
هل تدعو له شيء؟
طبعا الحمد لله.
تخصه؟
نعم بالاسم. نعم، وهذا وارد في جملة من أصدقائي وإخواني أخصهم بالأسماء، خاصة من مات منهم، وهذا مؤثرة جدا أيضا، لأن عادة الإنسان إذا تقدم في العمر يموت أقرانه إذا بقي هو، إذا كتب له البقاء، بينما كتب لنا نحن أن مات مجموعة من أقراننا وإخواننا وأحبابنا وأساتذتنا، ونحن ما زلنا يعني معد في الجملة كما يقال من الشباب، فهذا أثر فينا جدا، لكن الحمد لله.
دائما أدعو له، فهو صاحب فضل علي.
السر اللي ما زلت تخفيه عنده ولن نخبره؟
صدقني قلت لك أنه ليس نكسر بيننا،
ما شاء الله،
أبدا. هو يعرف عني ما لا يعرف عنه عني الآخرون. نعم، وأعرف عنه أيضا ما لا يكاد يعرف عنه الآخرون.
ليس بيننا أسرار أبدا.
نريد أن نبعث له رسالة الآن من خلالك، علها أن تصله، فماذا ستقول؟
أقول له أثبت على ما أنت عليه من الحق والخير والهدى والرشاد. الثبات اليوم أمر صعب ومعنى عزيز في وجود هذه المغريات وهذه الأحوال، بكونه طيارا، بكونه مختبرا، بكونه حكما صح التعبير، فتحيط به مغريات كثيرة. فأقول له أثبت على الحق، وهو أراد قبل ذلك أن يخرج من العمل، فأنا شجعته على البقاء في بعض الأحوال لأني أرى أن مكانه مهم، ولو غادره ربما يأتي شخص يفسد أكثر مما يصلح، بينما هو إن شاء الله تعالى هو أحد المصلحين في مكانه. أريد منه أيضا أن يكون حازما أكثر في قضايا الإصلاح، هو عنده هم الإصلاح، هم في قلبه. عندما نتحدث معا دائما نطرق قضية الإصلاح في المجتمع، الإصلاح في الخطوط، الإصلاح في الأسرة المدني، الإصلاح في، فأريد منه أن يكون حازما أكثر في قضايا الإصلاح. هو بطبعه رجل حي، بطبعه رجل حي لين، وأنا قلت لك هذه عجيبة، يجتمع الحياء واللين مع الحزم والقوة، لكن هكذا هو وفق لهذا سبحان الله.
الرسالة يعني محتواها أقول أحمد الله عز وجل أن سخر الشيخ الكابتن الدكتور محمد موسى الشريف صديقا ورفيق درب، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الصداقة والمودة بيننا إلى أن نلقاه عز وجل، وأن يجمعنا في مستقر رحمته.
إذن مشاهدي الكرام، كنا في هذه الحلقة لنموذجين أيضا، الدكتور محمد حسن الشريف والكابتن بدر العليا. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.